الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام أيضا ما ذكره البخاري وغيره عن عمر أنه قال: إياكم وزي أهل الشرك. ثم ذكر بعض النصوص التي تبين هذا، أي أن عمر رضي الله عنه كان يحذر من زي أهل الشرك، معنى من لباس أهل الشرك. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله في المسند: حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف والسراويلات وألقوا الركب وانزوا نزوا وعليكم بالمعدية. سيأتي معنا بالمعدية قوله تمعددوا، المراد تمعددوا أي أخلوا المعدة من الطعام. وارموا الأغراض، أنا يكون نيتكم لله. وذروا التنعم وزي العجم. وألقوا الركب، أي الظاهر يريد في الصلاة أو يريد سترها. قال: وإياكم الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عنه وقال: لا تلبسوا الحرير إلا ما كان هكذا، وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصبعيه. وهذا إسناد صحيح. قال: وقال أحمد حدثنا حسن بن موسى وهو الأشيب قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم بن الأحول. وزهير الظاهر أنه ابن معاوية، لأن الإسناد هنا عراقي، قال لأنه إذا كان الإسناد حجازي فغالبا يكون زهير بن محمد المكي الخراساني. قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم. وعتبة بن فرقد هو سلمي، شهد خيبر وغزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال أنه غزوتان، غزى معه غزوتين. قال: وعتبة، وأرسله عمر إلى الموصل وإلى الكوفة. فقال أبو عثمان النهدي: جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبوس الحرير، أي أن يلبس الحرير. قال: إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبعيه. قال: وهذا ثابت على شرط الصحيحين. وهذا الحديث صحيح، قد ذكره أيضا شيخنا في صحيح المسند. قال: فيه أن عمر رضي الله عنه أمر بالمعدية، وهي زي بني معد ابن عدنان، أنا هذا عليكم بالمعدية، وهم العرب، فالمعدية نسبة إلى معد، ونهى عن زي العجم وزي المشركين، وهذا عام كما لا يخفى، وقد تقدم هذا مرفوعا. وروى الإمام أحمد في المسند قال: حدثنا أسود بن عامر وهو شاذان، هو بصري ثقة. قال: أخبرنا، قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي سنان، وأبو سنان هو عيسى بن سنان الحنفي القسملي الفلسطيني، وهو نزيل البصرة وفيه ضعف. قال: عن عبيد بن آدم وأبي مريم وأبي شعيب، عن هؤلاء كلهم جمعهم، وهؤلاء غالبهم لا يعرف. قال رحمه الله: عن أن عمر كان بالجابية فذكر فتح بيت المقدس. قال حماد بن سلمة: فحدثني أبو سنان عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لكعب: أين ترى أن أصلي؟ فقال: إن أخذت عني صليت خلف الصخرة، فكانت القدس كلها بين يديك. فقال عمر: ضاهيت اليهودية. لا، أنا ضاهيت اليهودية أشبهتهم، هم الذين يصلون عند بيت عند الصخرة. قال: ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقدم إلى القبلة فصلى، ثم جاء فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه. كنس الكناسة أي مكان التي كانت في البيت المقدس، وكنس الناس. والنصارى اشتهروا بالوسخ والأوساخ، يعني ما يكنسون كنائسهم، فتجتمع فيها الأوساخ. فلما جاء عمر فوجدها كناسة، يعني مليئة بالزبالة أو الكنس من الطين وغيره، فكنسها رضي الله عنه وكنس الناس. لكن هذا الإسناد فيه ضعف، وفيه لكن قد جاء أيضا بأسانيد أخرى. قال: قلت: صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد بيت المقدس في ليلة الإسراء، قد رواها مسلم. أنا لما قال فصلى لكن أصلي حيث صلى رسول الله، وهو في المسجد، في مسجد بيت المقدس، وكان معنا على أساس أن كعبا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، أو أراد عمر أن يصلي عند الصخرة، الصخرة هذا المعروف الآن التي تنتشر دائما فيها القبة الصفراء، هذا ليس مسجد الأقصى. أنا كثير من الناس يظنه أنه المسجد الأقصى، المسجد الأقصى داخل، لكن هذه قبة الصخرة، قبة الصخرة. فكان كعب يريد عمر أن يصلي في عندها، فقال: لا، ضاهيت اليهودية، ولكن أصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال: قد رواها مسلم، أي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره حتى منتهى طرفه. أنا تسرع كثيرا. قال: فركبته حتى أتيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء. فهذا الحديث يدل على النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ولم يصلي في بيت الصخرة. قال: وقد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ينكر أن يكون صلى فيه، لأنه لم يبلغه ذلك، وأعتقد أنه لو صلى فيه لوجب على الأمة الصلاة فيه. فعمر رضي الله عنه عاب على كعب، أنا كعب الأحبار، عاب على كعب مضاهاة اليهودية، أي مشابهتها في مجرد استقبال الصخرة لما فيه من مشابهة من يعتقدها قبلة باقية، وإن كان المسلم لا يقصد أن يصلي إليها. وقد كان لعمر رضي الله عنه في هذا الباب من السياسات المحكمة ما هي مناسبة لسائر سيرته المرضية، فإنه رضي الله عنه هو الذي استحالت ذنوب الإسلام بيده غربا، عن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا يسحبون الذنوب الذي يوضع في البئر. فقال: فسحبه ابن خطاب، قال: فما رأيت عبقريا يفري فروه، وجاء في رواية: ما رأيت عبقريا ينزع نزعة. قال ثم وجاء في رواية قال: ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى رووا الناس وضربوا بعطن. ويريد الشيخ الآن أن يبين أن هذه من سياسة عمر العجيبة التي أكرمه الله عز وجل بها. قال: فلم يفر عبقريا فرية حتى صدر الناس بعطن، فعز الإسلام وأذل الكفر وأهله، وأقام شعار الدين الحنيف، ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقص عرى الإسلام. ولا شك أن الحروب التي حروب أهل الإسلام مع الروم وفارس بدأت في عهد عمر وفي عهد أبي بكر، لكن سطوتها وغالبها كانت في عهد عمر، وانتصارهم أيضا كانت في عهد عمر، وأذل الله عز وجل فارس والروم، وأخذ عمر رضي الله عنه الشام وكذلك فارس كلها، فلم يمت رضي الله عنه حتى دانت له هذه المناطق. وأيضا ذهبت دولة الفرس وكذلك دولة الروم. قال: ومنع من كل أمر فيه تذرع إلى نقض عرى الإسلام، مطيعا في ذلك لله ورسوله، وقافا عند كتاب الله، ممتثلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، محتديا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد. معلوم أن عمر كان عنده مجلس يجلس فيه كبار المهاجرين، وكذلك أيضا يجلس فيه كبار مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة، ويجلس فيه العلماء والفقهاء. قال رضي الله عنه أو قال: وكان محتديا حذو صاحبيه، مشاورا في أموره للسابقين الأولين مثل عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنه وغيرهم مثل وغيرهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة للإسلام وأهله. قال: حتى أن العمدة في الشروط على الكتاب على شروطه، وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه على أمر الأمة وإعزازه بعد إذ أذله الله، لما قال للمغيرة: لما تعزون هؤلاء بعد إذ أذلهم الله. وكان عمر رضي الله عنه ينهى عن البطانة، بطانة الكافر، وقد ويستدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، أو قوله سبحانه وتعالى: لا تتولوا قوما غيره، أو قول الله عز وجل: لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فكان عمر ينهى أن يجعل بطانة من الكفار، ولهذا لما طعنه ذلك الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي فقال: من الذي فعل هذا؟ قالوا: مولى المغيرة. قال: أما إني كنت قد أنهاه عن ذلك، أي ينهى المغيرة أن يكون له هذا الرجل مولى. قال: وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار، حيث فعل بصبيغ ابن عسيل التميمي ما فعل في قصته المشهورة. أنا لما ظهر صبيغ ابن عسل، ويقال ابن عسيل أو ابن عسيل بفتح العين أو ابن عسل، فكان يأتي بمتشابهات القرآن ويشكك في المعاني، فلما أخبر عمر ضربه بالدرة حتى قال: ذهب مني ما أجد يا أمير المؤمنين. قال رحمه الله: سيأتي عنه إن شاء الله تعالى في خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها، ومن النهي عن تعلم رطانة الأعاجم ما يبين به قوة شكيمته في النهي عن مشابهة الكفار والأعاجم، ثم ما كان عمر قد قرره من السنن والأحكام والحدود. فعثمان رضي الله عنه أقر ما فعله عمر وجرى على سنته في ذلك، فقد علم موافقة عثمان لعمر في هذا الباب، أي في عدم التشبه بالكفار وغيره. وإن شاء الله تعالى نكون في درس اللاحق.